بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخذنا قول الله عز وجل في الدرس السابق: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قلنا أكثر المفسرين على أن هذه الأيام ما هي؟ عند من؟ عندك يا نور؟ أنها العشر، عشر ذي الحجة، والثلاثين هي شهر ذي القعدة. وما معنى قوله سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي؟ نعم يا عبد الملك، نعم، يكون خليفته على قومه بالنبوة والرسالة وغير ذلك. فنبي الله هارون هو يعتبر من الأنبياء مثل أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. ومن الذي دعا الله عز وجل أو شفع إلى الله عز وجل لهارون أن يكون نبيا؟ عندك يا عبد الله؟ نعم فاتح. من الذي شفع لهارون أن يكون نبيا فكان نبيا؟ موسى، أخوه موسى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام السعدي رحمه الله بعد أن ذكر الله عز وجل هذا الميعاد، سيذكر بعده تمام الميعاد لملاقاة الله سبحانه وتعالى وتكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال رحمه الله: ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب، وهو تمام 40 ليلة، وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لها، وخر موسى أي حين رأى ما رأى صعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى ألا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، ولذلك قال سبحانك أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا فقال يا موسى إلى آخر الآية الآتية معنا بإذن الله عز وجل. طيب هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل فيها بعد أن أتم لموسى 40 الليلة ومن باب الفائدة بعض أهل العلم يقول الأولى التأريخ بالليالي لأن الله عز وجل حكاها بالقرآن فقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فقالوا الأولى الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن التاريخ أو يؤرخ يؤرخ بالليالي ولكن قد جاءت أدلة في ذكر الأيام أيضا فلا بأس بالتأريخ بالليالي أو بالأيام. فلما أتم الله 40 الليلة لموسى عليه الصلاة والسلام جاء لميقات الله عز وجل وقد تقدم معنا على قول أكثر المفسرين أن هذه 40 الليلة هي شهر ذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة يكون يوم النحر هذا الميقات تمام الميقات في يوم النحر ومجيء موسى لميقات الله عز وجل في يوم النحر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله سمع كلام ربه سبحانه وتعالى وخطابه له فاشتاق لرؤيته سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور التي اختص الله عز وجل بها موسى أن كلمه بلا واسطة كلمه سبحانه وتعالى بدون واسطة وهذا من أنواع الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى آخر الآية. فاختص الله عز وجل بموسى بهذا الأمر وهو أنه كلمه بلا واسطة وكلم الله موسى تكليما. وحتى الناس يوم القيامة لما يموج بعضهم إلى بعض كما في الصحيحين عند أن يصل إلى موسى يذكرون له هذه الخصيصة أن الله عز وجل كلمه بلا واسطة واختصه من سائر الأنبياء والرسل بذلك. تشوق إلى رؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك فقال الله عز وجل لن تراني. وكما نبه السعدي أنه ليس معناه أنه إن لم يرى في الدنيا أنه لا يرى أبدا لا يرى في الآخرة وكما سيأتي معنا من كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم أن هذه الآية استدل بها أهل العلم على رؤية الله أو على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة من عدة أوجه. استدل بها أهل العلم على رؤية الله عز وجل يوم القيامة في حق المؤمنين. ثم علق الله عز وجل هذه الرؤية على أمر وهو تجلي الله عز وجل للجبل فقال له انظر إلى الجبل إن استقر الجبل في مكانه ولم يتضعضع ولم يحصل له أي شيء بعد أن يتجلى الله عز وجل له فإن في هذه الحالة ممكن أن تراني في الدنيا. فلما تجلى الله عز وجل للجبل والجبل كما هو معروف غليظة من المخلوقات العظيمة الغليظة ومع ذلك كما أخبر الله عز وجل جعله دكا وهذه قراءة أهل البصرة والمدينة جعله دكا أي صار ترابا صار الجبل ترابا. وقرأ أهل الكوفة جعله دكاء بزيادة الهمزة زيادة الهمزة أي بمعنى صار مستويا أساخه الله عز وجل في الأرض ورجع الجبل أرضا مستوية. ومثل هذا قول الله عز وجل في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فهي اختلف فيها أهل العلم على هاتين القراءتين منهم من قرأ دكا ومنهم من قرأ دكاء ومعناها واحد. فإذا قرأنا في هذه الآية وفي سورة الكهف دكا أي معناه صار ترابا، صار هذا الجبل ترابا وصار ذلك السد ترابا الذي بناه ذو القرنين. وإذا قرأنا دكاء أي صار هذا الجبل الذي تجلى الله عز وجل له صار مستويا، نزل إلى الأرض وبقي أرضا مستوية. وكذلك السد الذي بناه ذو القرنين ساخ في الأرض فأصبح أرضا مستوية. وأهل العرب يقولون أو أهل العربية يقولون هذه ناقة دكاء، قالوا معنى الناقة الدكاء أي التي ليس على ظهرها سنام، خلقها الله عز وجل بلا سنام مستوية الظهر. فهذا معنى هاتين القراءتين، فقراءة أهل البصرة والمدينة بدون الهمزة وقراءة أهل الكوفة بإثبات الهمزة، وكلها قراءات صحيحة ومعانيها صحيحة. ثم لما عاين موسى مع شدة هذا الجبل وقوته أنه صار على هذا الحال مباشرة أصبح مغشيا عليه من شدة ما رأى من نزول الجبل أو من رجوعه إلى تراب، صار مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله صعقا أي مغشيا عليه. من أهل العلم من قال مات موسى ثم أحياه الله، صعق فمات فأحياه الله عز وجل بعد ذلك. ولكن هذه الآية معنى قوله فيها صعقا أي صار مغشيا عليه، والصعق بمعنى الموت أيضا يأتي هنا بمعنى الغشي، وفي آيات أخرى بمعنى الموت. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي مات جميع من في السماوات وجميع من في الأرض. فالصعق له معاني، هنا معناها الغشي، غشي على موسى عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى ثم أفاق. ومما يؤكد أن الصعق هنا بمعنى الغشي قوله سبحانه فلما أفاق، أي من هذا الأمر الذي نزل به وهو الغشي، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فنزه الله سبحانه عن أولا عن هذا الطلب الذي طلبه من ربه وهو النظر إليه في الحياة الدنيا، وأيضا عموم، نزه الله عز وجل عموما من كل نقص وعيب. وقوله تبت إليك، قال الإمام القرطبي أجمعت الأمة على أن هذه التوبة لم تكن من معصية، قول موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك أي لم يكن قد ارتكب معصية في هذا الطلب، لأن الأمة مجمعون على أن الأنبياء معصومون. وقد تقدم معنا في دروس الأخطار في السيرة أن الأنبياء عصمتهم على كم أحوال، عند من عبده من الشرك الأكبر وأيضا ماذا من الشرك الأصغر ومن صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، نعم من العاهات والعيوب. الأنبياء معصومون من هذه الأربعة الأشياء، فالأمة أجمعت على ذلك، من الشرك صغيره وكبيره ومن كبائر الذنوب ومن المعاصي الصغيرة وأيضا من العيوب والنقائص. ولكن ما معنى قوله تبت إليك إذا كانت الأمة مجمعة على أن الأنبياء معصومون، وأن قول موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآية تبت إليك لم يكن عن معصية، ما معناها؟ ذكر أهل العلم عدة معاني في قوله تبت إليك. من هذه المعاني تبت إليك من أن أسألك سؤالا لم تأذن لي فيه، موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه سؤالا ما أذن له فيه. ومنهم من قال تبت إليك من اعتقاد أنك لا ترى في الدنيا، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يجهل هذا الأمر أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وقوله في آخر الآية وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين رجح الإمام ابن جرير أي أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل، لأنه قد تقدم موسى عليه الصلاة والسلام أنبياء كثر وهكذا غيرهم من المسلمين والصالحين ممن كان من بني إسرائيل. فقوله وأنا أول المؤمنين أي من بني إسرائيل. ومنهم من قال وأنا أول المؤمنين أي بأنك لا ترى في الدنيا ولكنك ترى يوم القيامة للمؤمنين. منهم من قال هذا القول، ولكن رجح ابن جرير أن قوله أنا أول المؤمنين أي من بني إسرائيل. ومنهم من قال أول المؤمنين من قومي، ومنهم من قال أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا ولكنك ترى للمؤمنين يوم القيامة. ونبه السعدي على أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد دلت على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى في موضعين يوم القيامة. عند من؟ عندك يا باسل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا متى؟ نعم في الجنة، هذا في الجنة. وأيضا يرونه قبل ذلك عند من يا أبا أحمد؟ في عرصات القيامة. والدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حق الكفار، مفهومها أن أهل الإيمان يرونه. وأيضا نعم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقي يشمل ماذا؟ يشمل الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعم يا عبد الله حديث أبي سعيد في الصحيحين، الحديث الطويل، وفيه نعم يأتيهم ربهم عز وجل في صورته التي يعرفون فيرونه سبحانه وتعالى أي أهل الإيمان. والأدلة كثيرة في أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وفي أرض المحشر ويوم القيامة، نعم في أرض المحشر وفي الجنة، وأن الله عز وجل ينشئهم يوم القيامة نشأ كاملا يتحملون رؤية الله. أما في الدنيا فإن الإنسان ضعيف، الإنسان أصل خلقته ضعيفة، ما يستطيع أن يتحمل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا أخر الله عز وجل هذا النعيم يتمم به نعيم أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة وبعد أن يدخلوها، ينشئهم الله على أتم خلق من نعم على أتم خلق يتحملون رؤية الله عز وجل في تلك المواقف العظيمة. وأهل البدع استدلوا، المعطلة استدلوا بهذه الآية على أن الله عز وجل لا يرى أبدا. قال الله عز وجل قد قال لن تراني، قال لموسى لن تراني ولن تقتضي ماذا؟ التأبيد. قالوا عنهم لن تقتضي التأبيد وتقتضي النفي المؤبد، فلا يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا يوم القيامة. وقد رد عليهم أهل العلم بالأدلة الصريحة في القرآن والسنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في العرصات وفي الجنة. وأيضا ردوا عليهم من هذه الآية ممن ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذه الأوجه تتكرر دائما في دروس العقائد على أن أهل العلم ردوا على من عطل الله عز وجل عن هذا الأمر وأنه لا يرى يوم القيامة من هذه الآية العظيمة. نقرأ كلام ابن القيم باختصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد أو في مدارج السالكين، قال هنا المجلد الثالث صفحة 100 مدارج السالكين، وأيضا نقل من حادي الأرواح صفحة 229، وهذا من بداء التفسير الذي جمعه يسري السيد محمد، جمع جميع كلام ابن القيم من كتبه فيما يتعلق في تفسير القرآن العظيم. قال رحمه الله وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه، هذه الآية التي قرأناها على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة أي في حق المؤمنين، أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. هذا الأمر الأول، لا يظن بموسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كريم الرحمن وهو كريم عند الله عز وجل أن يسأل ربه أمرا لا يجوز، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. أي سؤال موسى أمرا لا يجوز، هذا من أبطل الباطل. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. الله عز وجل هل أنكر على موسى هذا السؤال؟ لا، ما أنكر عليه، إنما علق رؤيته على أمر ممكن كما سيأتي. أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله. فكما أن الله عز وجل ما أنكر على إبراهيم الخليل عند أن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولم ينكر على عيسى عند أن قال لربه سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء، كذلك لم ينكر الله عز وجل على موسى عند أن قال له ربي أرني أنظر إليك. قال ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى آخر الآية. فالله أنكر على نوح ولم ينكر على هؤلاء الأنبياء، ولو كان سؤالهم لا محالا لأنكر عليهم سبحانه. الوجه الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. الله عز وجل قال له لن تراني، ولم يقل لا تراني، ولم يقل إني لست بمرئي، ولم يقل لا تجوز رؤيتي، إنما قال لن تراني أي في الدنيا. قال والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوجهه أو يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. هذا مما يوضح أن الله عز وجل يرى للمؤمنين يوم القيامة. قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوة وصلابة لا يثبت لتجل الله في الدنيا، كذلك البشر من باب أولى لأن خلقه ضعيف، ولكن في الآخرة الله عز وجل ينشئهم خلقا أعظم من هذا الخلق. الوجه الخامس أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره. الله عز وجل لو أراد أن يأمر الجبل أن يستقر مكانه فيتجلى عليه لا فعل، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. فإذا كان الله عز وجل علق الرؤية على أمر ممكن فهي ممكنة لكن في الآخرة ليست في الدنيا، ولو كانت محالة لقال له إن استقر الجبل لأكلت ولشربت ونحو ذلك من الأشياء المحالة في حق الله سبحانه، ولكن هذا الأمر ليس بمحال، فإن الله يرى في الآخرة فعلق الرؤية على أمر ممكن. الوجه السادس قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. قال ابن القيم هذه الآية قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا من أبين الأدلة ومن أوضحها على جواز رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا جاز الله أن يتجلى للجبل والجبل جماد فإنه من باب أولى أن يتجلى للأنبياء والرسل والأولياء والصالحين أو الصالحين في الآخرة. الوجه السابع أن ربه سبحانه قد كلمه منه وإليه وخاطبه وناجاه وناداه. الله عز وجل أخبر في القرآن أنه كلم موسى وأنه خاطبه وأنه ناداه وأنه ناجاه. ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبة كلامه أو أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. إذا كان الله عز وجل قد كلم موسى وقد خاطبه وناجاه وناداه، كذلك سيراه موسى وغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. ومن أنكر رؤية موسى عليه الصلاة والسلام لرب يوم القيامة فإنه يلزمه أن ينكر تكليم الله عز وجل لموسى في هذه الحياة الدنيا. هذه 7 أوجه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المجلد 3 صفحة 100، وأيضا في حال الأرواح صفحة 229 إلى 230. يدلل من هذه الآية ردا على أهل البدع الذين قالوا لن تقتضي التأبيد فلن يرى الله عز وجل أبدا، فرد عليهم بما استدلوا عليه من هذه الآية العظيمة. قال الأخ أبو أحمد: فائدة. ذكر الشيخ الفوزان في شرحه على لمعة الاعتقاد أن من الخطأ القول بأن الرؤية مستحيلة في حق الله في الدنيا، بل يقال أنه لعدم قدرتنا على رؤيته في الدنيا ولضعف أجسامنا، واستدل بهذه الآية. انظر شرح لمعة الاعتقاد للفوزان، وهذا من الأوجه التي ذكرها من ابن القيم. قال أخ: هل صحيح أن الله أظهر أصبعه للجبل حين اندك؟ ذكره أهل التفسير، ولكن ليس هناك أثر يثبت أو حديث يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.